الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
السيرة النبوية مع الشيخ خالد إسماعيل.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة والأخوات مذاكرتنا في سيرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا في الحلقة الماضية مع مأساة يوم الرجيع ومأساة بئر معونة، استشهد في هاتين الواقعتين 80 صحابيا من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الوقت العصيب الذي يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب رضي الله عنهم، أيضا تحرك يهود بني النضير في المدينة ليغتالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجرأوا عليه كما تجرأت هذه القبائل على أصحابه رضي الله عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم إلى يهود بني النضير ليستعين بهم في دفع دية رجلين من الكفار من بني عامر، قتلهما عمرو بن أمية رضي الله عنه، ولم يعلم بالجوار والعهد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني عامر. فاستعان النبي صلى الله عليه وسلم في سداد هذه الدية بيهود بني النضير، لأن المعاهدة التي كانت بينه وبين اليهود فيها بند فيه دفع الدية والاشتراك في دفع الديات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم مع نفر من الصحابة رضي الله عنهم. فاليهود لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد عند جدار في جانب بيت من بيوتهم، تشاوروا فيما بينهم، فقالوا أولا طبعا قالوا: نعم يا أبا القاسم، نجيبك إلى ما تحب وما تريد. ثم خلوا فيما بينهم فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه، هذه فرصتكم، لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد ينتظر ردهم، فقال أحدهم: من رجل يعلو هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه؟ فقام أحدهم حتى يلقي صخرة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالوحي أسرع منه فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتخطيط اليهود وتدبيرهم هؤلاء اليهود الخونة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى أصحابه رضي الله عنهم وأخبرهم بأن يهود بن النضير قد نقضوا العهد وأرادوا قتله، فجهز جيشه صلى الله عليه وسلم لقتالهم، فخرج بجيش كبير إلى حصون يهود بن النضير في المدينة. فلما رأوا جيش الإسلام زاحفا عليهم تحصنوا في حصونهم، وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ليال وهموا بالاستسلام، ولكن زعيم المنافقين ابن سلول وعدهم أن ينصرهم كما أخبر الله تعالى عن هذا في سورة الحشر: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب وهم يهود بني النضير: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قوتلتم لننصرنكم، قالوا والله يشهد إنهم لكاذبون. فهكذا انتظروا نصرة ابن سلول فما نصرهم بل خذلهم، ثم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم بالخروج من المدينة وأن يحملوا أموالهم على رحالهم إلا السلاح، ما يحملون السلاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أذن لهم بذلك. وقبل هذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصرهم أدخل الرعب في قلوبهم لما لم يظهروا الاستسلام، وعاندوا النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني ناصرهم ابن سلول. حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخيلهم وقطعها إخزاء للكافرين، إخزاء لهؤلاء اليهود وقذفا للرعب في قلوبهم، كما قال الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ثم يعني خرجوا أذلاء صاغرين من المدينة وأخذوا يهدمون بيوتهم ويحملون الأبواب والمتاع، كل واحد يحمل بابه مثلا أو ما يستطيع أن يحمله بعيره، وخرجوا صاغرين إلى الشام وبعضهم إلى خيبر، وأنزل الله تعالى في شأنهم سورة الحشر، هذه السورة التي جاءت لبيان غزوة يهود بني النضير. وتأملوا سبحان الله في هذه السورة كيف افتتح الله تعالى بالتسبيح واختتمها بالتسبيح، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، افتتحت بالتسبيح. هذا دلنا الإخوة على أن الجهاد في سبيل الله وطرد الكفار ليس لأجل سفك الدماء ولأجل فقط يعني أن يعني نكون نحن الأسياد في الدنيا، لا، المسألة أعظم وأعظم من هذا، المسألة راجعة إلى تسبيح الله وتعظيم الله وإقامة دين الله تعالى على أرضه، رفع راية لا إله إلا الله، هذا هو مقصد الجهاد، تسبيح الله وتعظيم الله. افتتح الله تعالى هذه السورة بالتسبيح واختتمها بالتسبيح. وأيضا تأملوا سبحان الله، الله تعالى كيف ينتقم من أعدائه ويأتيهم من باب لا يخطر ببالهم. يهود بني النضير عرفوا بالمدينة بأن حصونهم أقوى الحصون، فتأملوا من أين أتوا هؤلاء اليهود. الله تعالى قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، يعني المسلمون لما حاصروا يهود بني النضير ما ظنوا أن يستسلموا لأن حصونهم كانت في غاية القوة والمنعة، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا اليهود أنهم مانعتهم حصونهم من الله، كيف استسلموا، من أين أتوا؟ قال فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. ما أتاهم من السقف أو من الأسفل خنادق، لا، جاءهم من قلوبهم من أنفسهم وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وهكذا كلما كان المسلمون محققين للخوف من الله، يخافون الله، أخاف الله تعالى أعداءهم وقذف في قلوب أعدائهم الرعب ونصرهم الله تعالى، كما كان الله تعالى ينصر نبيه من مسيرة شهر. ثم أيضا كما تجرأ يهود بني النضير لا يزال الكفار يتجرؤون على الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد يعني غزوة أحد والتي سمعوا فيها بهزيمة المسلمين، فكان أيضا من القبائل التي تجرأت على المسلمين بنو المصطلق. بنو المصطلق جمعوا جموعهم حتى يهاجموا المدينة بقيادة الحارث بن أبي ضرار رئيس بني المصطلق، فهكذا جمعوا جموعهم ووصل الخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق يجمعون جموعهم لغزو المدينة. في هذه المرة النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلقن كل من يفكر في الغدر بأصحابه والغدر بالمسلمين يلقنه درسا، فأراد أن يلقن هؤلاء درسا، فخرج صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتوا المدينة، خرج في جيش كبير من الصحابة رضي الله عنهم حتى يجعل بني المصطلق عبرة لكل من يفكر في الهجوم على المدينة بعد ذلك، فخرج في أصحابه حتى وصل إلى ديارهم ووصل إلى ماء المريسيع وهو ماء تجتمع عليه بنو المصطلق، فجاءهم بغتة وهم غافلون، فهكذا هجم عليهم وقد بلغتهم الدعوة لكنهم هم الذين يعني أرادوا الكيد بالمسلمين، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وتفرقوا دون يعني أي مقاومة، مباشرة استسلموا وتفرقوا، وقتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من قاتل وغنم أموالهم وسبى نساءهم وذراريهم ورجع إلى المدينة بنصر حاسم، وكان هذا النصر رادعا لكل من يفكر بعد ذلك في الغدر والهجوم على المدينة. وفي هذه الغزوة في الحقيقة نقف مع وقفات حدثت فيها. عند ماء المريسيع سعى المنافقون الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة إلى إثارة الفتنة بين المهاجرين والأنصار. نستمع إلى جابر رضي الله عنه وهو يحدثنا بما وقع، يقول كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، يعني بسبب الازدحام على ماء المريسيع ضرب رجل من المهاجرين، غلام من المهاجرين، ضرب برجله دبر رجل من الأنصار، فصاح الأنصاري يا للأنصار، وصاح المهاجر يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى أهل الجاهلية؟ ما شأنهم؟ فقالوا: لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر، يعني أمر هين وسهل. فحسم النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الخلاف وهذا التفرق، فقال: دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. تأملوا الإخوة الأخوات، هذا الغلام ماذا قال؟ قال: يا للأنصار، انتمى للأنصار، والأنصار هذا لقب شريف في القرآن. وكذلك المهاجر قال: يا للمهاجرين، لقب شريف. لكن لما كان هذا الانتماء بقصد العصبية والتحزب، النبي صلى الله عليه وسلم سماه دعوى أهل الجاهلية، وقال: دعوها فإنها منتنة، لأن هذا التعصب يؤدي إلى الفرقة، هذا تعصب لغير الله، تعصب لغير دين الله، حتى وإن كان فيه انتساب للألقاب الشريفة المهاجرين والأنصار. فكذلك الآن للأسف في زماننا بعض المسلمين هكذا، مثلا هذا يتعصب لبلده أو ينتمي لبلده تفاخرا وحمية، يقال هذا إماراتي وهذا مصري وهذا هندي، هكذا من باب التفاخر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، وهذا مواطن له أصل، وهذا ليس له أصل، وهذا كذا وهذا كذا، والكل يفخر بمثل هذه الأمور التي هي من دعوة أهل الجاهلية، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. كلنا من آدم، وآدم من تراب، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، آدم وحواء، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ما قال لتتفاخروا، لتعارفوا. ثم قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس الميزان عند الله أنك من بلد كذا أو تنتسب إلى شيخ كذا أو إلى طائفة كذا، لا، فلنترك التعصب ويعني التحزب إلى فرق أو إلى مذاهب ويعني بلدان أو يعني طوائف، ونجتمع على تقوى الله تعالى، على حبل الله تعالى الواحد، على القرآن والسنة، واتباع منهج الصحابة رضي الله عنهم. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من يعني هذا التفرق. ثم أيضا ابن سلول رأس المنافقين ما أراد أن يمر هذا الموقف هكذا، بل أثار الفتنة بين المهاجرين والأنصار، فقال لما سمع هذه الكلمة من المهاجر: يا للمهاجرين، قال: أو قد فعلوها، قد نافرون وكاثرون في بلادنا، المهاجرون جاءوا إلى بلادنا وأخذوا خيراتنا. فقال: قال والله ما نحن والمهاجرون، قال والله ما نحن والمهاجرون إلا كما قال الأول: سم من كلبك يأكلك. وثم أيضا قال كلمة شنيعة، قال: أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز نفسه، أنه إذا رجع المدينة هو الأعز، سيخرج الأذل، ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. فسمع هذه الكلمة زيد بن أرقم رضي الله عنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن سلول، لأنه كان في الظاهر يدعي الإسلام. فجاء المنافقون وحلفوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما قال هذا الكلام، وهو كذلك ما قال هذا الكلام. فيقول زيد: فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، لأنهم شهدوا أمامه وظاهرهم الإسلام. قال: فأصابني هم لم يصبني مثله قط، وقال لي: عمي، ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك؟ فأنزل الله تعالى سورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم أنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. وأيضا رد الله تعالى على المنافقين وعلى ابن سلول لما قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. لما سمع عمر رضي الله عنه بكلمة ابن سلول قال دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الآن ظاهر الإسلام محسوب على المسلمين، فإذا قتلناه سيتحدث الناس، سينتشر الخبر والشائعات أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، فيكون في هذا تشويه لصورة الإسلام. فأين هؤلاء الذين يخربون في زماننا ويفجرون في المجتمعات الإسلامية، يقتلون المسلمين ويظنون أن هذا جهادا في سبيل الله؟ وكم يكون في هذا تشويه لصورة الإسلام وتشويه المسلمين ودين الإسلام، وأنه دين همجية ودين سفك للدماء. كم يصدون بهذا الكفار عن الدخول في الإسلام. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله تعالى ويتوبوا إلى الله تعالى. وأيضا ابن هذا المنافق وهو عبد الله، اسمه عبد الله، قال يا رسول الله دعني أقتل أبي، لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. سبحان الله، كما قال الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فهذا في الأبوين الكافرين، فكيف بالأبوين المسلمين؟ فالله الله الإخوة الأخوات في بر والدينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مع أصحابه رضي الله عنهم، قام ابن هذا المنافق وقال يا رسول الله ما يدخل المدينة حتى تأذن له، حتى يعلم أنه هو الذليل وأنك أنت الأعز. وأيضا من المواقف أنه في الطريق، في طريق عودتهم إلى المدينة، تفرق الصحابة في يعني في مكان حتى يستريحوا، واستظلوا تحت الشجر، فأحد الأعراب رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فأراد أن يقتله، ذهب إليه وأخذ بسيف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نائم فأيقظه وقال يا محمد من يمنعك مني، والسيف على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله الله الله، فسقط السيف من يد هذا الأعرابي، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني، فقال يا محمد كن خير آخذ، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قال لا، ولكن أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أشارك قوما يقاتلونك، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى قومه يقول جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند خير الناس. هذه الأخلاق الحسنة، شوف عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أراد أن يقتله لكن عفى عنه. ورجع هذا المشرك يرغب أتباعه وقومه في النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم هو خير الناس. هكذا تفعل الأخلاق الحسنة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، نصبر أنفسنا على أن نحسن إلى الناس ولو أساءوا إلينا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهكذا الإحسان مع الناس يرجو المسلم فيه ثواب الله تعالى أولا. ثم تأملوا في هذا الموقف كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال بكل سكينة وطمأنينة وقوة الله الله الله، الله يمنعني منك. فهكذا المسلم يعلق قلبه بالله، القوة بيد الله والملك بيد الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهكذا المسلم يكون قويا إذا كان مع الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأيضا نختم بهذا الموقف أن جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار وقعت في سهم ثابت بن قيس، يعني في سهم جندي من عامة جنود المسلمين، وهذا أشق ما يكون، يعني هذه بنت الملك تكون عند يعني جندي من عامة الجنود، فكاتبته على نفسها يعني تدفع له أموال حتى يحررها، وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرف كرمه حتى تستعين به على سداد الديون التي عليها حتى تكون حرة. فرأتها عائشة رضي الله عنها وهي يعني جويرية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت وكانت امرأة ملاحة تأخذها العين، يعني امرأة جميلة، قالت فكرهت مكانها وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها مثل الذي رأيت. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يعني قد عرفت ما وقع لي وإني جئتك أستعين على كتابتي وعلى ديوني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك إلى ما هو خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. وهذا من باب الرحمة واللطف بها، يعني هي بنت الملك، فكيف يتركها عند عامة يعني واحد من جنوده؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر كسرها رحمة منه صلى الله عليه وسلم، وهو الرحيم، أرحم يعني هذه أرحم الناس بالمؤمنين، رؤوف الرحيم. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أما من أمهات المؤمنين. تقول عائشة رضي الله عنها: فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، أعتق بسببها 100 أهل بيت من بني المصطلق، لأنهم قالوا يعني هؤلاء أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من أعطي السبي من بني المصطلق من الصحابة رضي الله عنهم حرروا هؤلاء الإماء وهؤلاء النسوة، يعني لأن هؤلاء أصبحوا أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه المرأة مباركة على قومها. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في ما نسمع وما نقول، والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السيرة النبوية مع الشيخ خالد إسماعيل.